الفرضية التالتة بتقول الوعي والفهم أو الاستبصار الإنسايت الاستبصار وملاحظة الإنسان لتفكيره مونيتورينج إن الإنسان يعمل مونيتورينج فدي كلمة تانية تضيفوها على الرصد يبقى الوعي والفهم الذي يؤدي إلى البصيرة أو الاستبصار بالإضافة إلى ملاحظة أو مراقبة الإنسان لتفكيره إنه يعمل مونيتورينج لتفكيره يعني قاعد يراقب تفكيره أمور هي أمور تؤثر على التصرف وتغيير السلوك دي الفرضية الثالثة فإليس هنا عايز يكلمنا عن بضعة أمور هتأثر على تصرفاتك وعلى سلوكك على حسب هتعمل الأمور دي إزاي هي التبصر الوعي والفهم ومراقبتك لتفكيرك إليس بيقول لنا أن الإنسان عنده قدرة على التفكير بطريقة اسمها spiral thinking الإنسان عنده قدرة على التفكير بطريقة حلزونية خلوني أشرح spiral أو أترجم يعني أترجم بس كلمة spiral عارفين زمان في الأسواق هنا كان عندنا حاجة طارد للناموس عبارة عن شريط أزرق حلزوني بيلف فوق بعضه ويصل إلى نهاية أو زي قمة مخروطية بنولعه فيطلع أبخرة تطرد الناموس ده اسمه سبايرال فهو بيبدأ بدورات أو لفات لولبية واسعة ويصعد في تصعيد إلى أن يصل إلى قمة اوكي واضح فإليس بيقول إن الإنسان عنده قدرة على إنه يفكر أو خاصية في التفكير بالطريقة تراكمية تصاعدية دي ترجمتي أنا لسبايرال تراكمية تصاعدية وركزوا معايا قوي لأنها صعبة شوية بمعنى إن الإنسان بيفكر فيما يفكر فيه في حاجة بيفكر فيها ثم يفكر في تفكيره فيما قد فكر فيه انا هعيد لان انا عارف انها صعبه فركزوا معايا الانسان يفكر فيما يفكر فيه ثم يفكر في تفكيره فيما قد فكر فيه في الدقيقه السابقه في كاتبه مصريه بحب كتاباتها قوي اسمها شيرين ابو النجا فهقتبس منها الحته دي قالتها على لسان البطله بتاعتها في قصه خيانه القاهره وهتشرحها لنا بطريقه واضحه جميله قوي بتقول على لسان البطله دي فجاه تذكرت امي وبكائها وانا اودعها قبل سفري وتذكرت تقلصات وجهها التي تسبق البكاء فبدات ابكي من اجله ثم بدأت أبكي لأنني أبكي ثم أنتبه إلى كل هذا الرثاء للذات فيزداد البكاء فبتشرح لنا السبايرال ثينكينج بتاع إليس إن أول بكاء في ثلاثة بكاء هنا حصلوا للبطلة أول بكاء من أجل أمها تذكرت الأم وبكائها وهي مسافرة بتودعها في المطار وأمها إزاي وشها تقلص وهتعيط فلما البطلة تذكرت الأم بدأت تبكي من أجل هذا الموقف وبعدين أخدت بالها إنها بتبكي فابتدت تبكي لأنها بتبكي مش لأنها تذكرت أمها فالبكاء التاني نتيجة لأنها لقت نفسها بتبكي وبعدين اخدت بالها ان بكائها ده بيعبر عن رثاء للذات فخدت بالها انها بترفي ذاتها فبكت اكتر البكاء الثالث لما اكتشفت الرثاء للذات فبهي بتفكر في حاجه في امها نتيجتها طبعا الفكر يخلق الشعور، نتيجتها انها بكت. وبعدين فكرت في تفكيرها اللي كان من لحظة عن امها، وان تفكيرها ده كان اكتئابي، وعيطت فبكت اكتر. فهنا في تصاعد حلزوني، سبايرال، تصعيد. وبعدين بصت لبكائها لاجل بكاء امها، ولقت ان ده ابتدت تشفق على نفسها، فابتدت تبكي لاجل شفقتها على نفسها. فده اللي اسمه ان الانسان يفكر بطريقه تراكميه تصاعديه، بحيث انه يفكر فيما يفكر فيه، ثم يفكر في تفكيره في الحاجه اللي كان بيفكر فيها من لحظه واحده. هندي مثال تاني علشان الموضوع ده صعب. خلوا بالكم معايا كويس في المثل ده، لو امكن نكتبه هكتبه علشان ده هنحلل بيه مره تانية التفكير السبايرال. اقرا جملتين تاني بتوع شيرين ابو النجا قبل ما ندخل على المثل. فجأة تذكرت امي وبكائها وانا اودعها قبل سفري، وتذكرت تقلصات وجهها التي تسبق البكاء، فبدأت ابكي من اجلها. ثم بدأت ابكي لانني ابكي. هنا صعبت عليها نفسها، مش تبكي بقى عشان امها، هي صعبت عليها نفسها، حصل تصعيد. ثم بدأت ابكي لانني ابكي، ثم انتبه الى كل هذا الرثاء للذات فيزداد البكاء. يمكن لامت نفسها بقى في المرحلة الثالثة انها بقت بترثي نفسها زيادة، فابتدت تبكي اكتر على وضعها. اوكي، عندنا واحدة اسمها سين برضو. بعد موقف قاسي متكرر لم تستطع ان تعبر فيه عن نفسها، تتأفف وتقول، وهنمشي كلمة كلمة او نتعقب جملة جملة وراها نشوف بتقول ايه، وازاي هنا بيحصل التفكير التراكمي او التصاعدي او السبايرال. مفيش فايده، مش هقدر اتكلم، مفيش فايده، مش هقدر اتكلم، والموضوع هيعدي زي كل مره. أوف. دي الجملة الأولى، مفيش فايدة، مش هقدر أتكلم، والموضوع هيعدي زي كل مرة. أوف. رجعنا للسلبية تاني. طبعا دلوقتي هروح مكتئبة وهقعد لي بقى يومين في الاكتئاب والقرف ده. دي الجملة الرابعة، لأن الجملة الثالثة هيرجعنا للسلبية تاني. طبعا دلوقتي هروح مكتئبة وأقعد لي بقى يومين في الاكتئاب والقرف ده. الجملة الرابعة دي حاجة تزهق، كل مرة نفس القصة، أنا زهقت من نفسي. يبقى بعد موقف قاسي واضح انه متكرر، بيحصل كتير انه بيجي موقف قاسي وما بتقدرش تعبر فيه عن نفسها، فبتتأفف وبتقول مفيش فايدة، مش هقدر اتكلم، والموضوع هيعدي زي كل مرة. اف. رجعنا للسلبية تاني. طبعا دلوقتي هروح مكتئبة واقعد لي بقى يومين في الاكتئاب والقرف ده. دي حاجة تزهق، كل مرة نفس القصة، أنا زهقت من نفسي. طبعا الأربع جمل دول قالتهم في حوالي 20 ثانية، لأن السبايرال ده بيحصل ممكن في 10 ثواني مش 20 ثانية، ممكن في 5 ثواني. عايزين نحلله. أول جملة، مفيش فايدة، مش هقدر أتكلم، والموضوع هيعدي زي كل مرة. أف. العبارة دي عبارة اكتئابية بتقولها سين لنفسها، كل مرة تعرفش تعبر عن نفسها والموقف بيبقى سيء أو قاسي محتاجة مثلا تقول لا أنا مش موافقة، محتاجة تحتاج أين كان، وما بتقدرش تتكلم. فقالت عبارة اكتئابية لنفسها، ولاحظوا استخدامي للمفردات، لازم دلوقتي تفهموا يعني ايه الالفاظ تفرق. قالت عبارة اكتئابية، قالت عبارة اكتئابية لنفسها، مش قيلت هذه العبارة بداخلها. دلوقتي فاهمين يعني ايه اللفظ يفرق. قالت عبارة اكتئابية لنفسها، مفيش فايدة، مش هقدر اتكلم، موضوع هيعدي زي كل مرة. وبعدين بصت سين للعبارة الاكتئابية دي اللي قالتها، ده فلاح في ثانية، يعني قالت العبارة دي في حوالي ثانية، والثانية اللي وراها على طول بصت للعبارة اللي هي قالتها الاكتئابية دي حالا. لما بصت عليها قالت ايه، قيمتها، قالت ايه، شكرا. فهي بصت على عبارتها الاكتئابية وقيمتها ان هذه سلبية مني، فقالت لنفسها رجعنا للسلبية تاني. فحصل تصعيد أعلى أو عملية ارتفاع، accumulation، تراكم، عملية ارتفاع وتصعيد للجرعة السلبية. حصل العبارة الاكتئابية وبصت عليها شافتها قد إيه العبارة دي اكتئابية، وإنها بتقولها نفسها بطريقة سلبية، فشعرت بسلبيتها وقالت لنفسها أديني هو سلبية تاني. دي في حد ذاتها شيء مزعج، شيء يسبب الاكتئاب. يبقى الاكتئاب هنا هيتصاعد مش بسبب الموقف الأصلي إنها ما قدرتش تواجه كالعادة، لكن الاكتئاب هنا هيحصله تصاعد بسبب إنها أضافت على الاكتئاب حاجة تانية اسمها السلبية، انها ستفكر بطريقة سلبية. فلما بصت للعبارة الاكتئابية الاولانية الاولى لقت انها تفكر بطريقة سلبية من تاني، فلما بصت ولقت انها بتفكر بسلبية اكتئابها زاد. هو ده بالضبط تصعيد الاكتئاب. فحصل ان الاكتئاب زاد لما بصت ولقت انها استسلمت للسلبية، مش لما بصت ولقت انها ما قدرتش تواجه. لكن لما بصت على الجملة من بره، من بره الجملة الاكتئابية، ولقت انها اخذت في السلوك بسلبية مع نفسها مرة اخرى، فاكتئبت زيادة. وبعدين بيحصل تصعيد اكتر في الاكتئاب لما قالت طبعا دلوقتي هروح مكتئبة واقعد لي بقى يومين في الاكتئاب والقرف ده. فهنا بنشوفها بتكتئب اكتر لما بصت على نفسها ولقت انها بتفكر بتفكير سلبي، مش بسبب زي ما قلنا انها عندها فكرة اكتئابية انها مش تعرف تعبر عن نفسها في المواقف الهامة، لكن بسبب انها بتفكر بسلبية عن عجزها عن التعبير، فاكتئبت اكتر واخذ الاكتئاب ده يصعد الى ان وصلها انها قيمتها سبب هذه السلبية المتراكمة والاكتئاب، هتدخل في مود اكتئابي بتاع يومين كده هي معتادة عليه وعارفاه. فلما بصت على الجملة دي قالت لنفسها طبعا دلوقتي هروح مكتئبة واقعد لي بقى يومين في الاكتئاب والقرف ده، لان عارفة ان المود ده هياخد منها يومين، اللي هو بيقول لها ان انت مش بس مكتئبة لانك ما عرفتيش تواجهي، ده انت سلبية وانت بتفكري في عجزك على عن القدرة على المواجهة، فانت بتبصي حتى العجز ده بسلبية مش عارفة تبصي له بإيجابية وتعمل تغيير فيه، وكل مرة بتفعلي نفس السلبية دي مرة أخرى، هي بتقول لنفسها كده. فتصاعد الاكتئاب وقالت أيوة يبقى أنا هقضي لي فعلا يومين سود زي كل مرة. فتصاعد الاكتئاب لمرحلة تالتة أعلى. فلما بصت على التصعيد التالت ده قالت لنفسها دي حاجة تزهق، كل مرة نفس القصة. فهي طبعا في جملتها دلوقتي دي حاجة تزهق، كل مرة نفس القصة، دي مش مرتبطة بالاكتئاب الأولي أو العبارة الاكتئابية الأولى إنها عاجزة عن التعبير عن نفسها، لكن مرتبطة بعملية تصعيد الاكتئاب عن طريق السلبية في التفكير في هذا الاكتئاب، والرضوخ لهذا السبايرال الحلزوني اللي هياخدها يومين ثلاثة يمكن في مود اكتئابي وتعيد الكرة كل مرة بالطريقة دي، تخش لها في يومين مود اكتئاب. فبصت على هذا التصعيد، مش على الفكرة الأولية إنها عاجزة عن التعبير، بصت على هذا التصعيد وقالت دي حاجة تزهق كل مرة نفس القصة، لما شافت تملك التصاعد ده منها، تملك هذا التصاعد، إن التصاعد ده مش بتعرف تفرمله، بيسحب نفسه بسرعة في خلال 10 ثواني أو 20 ثانية، يسحب نفسه بسرعة بسبب حادثها السبايرال الحلزوني الداخلي، وتصل بسرعة في خلال 10 ثواني 20 ثانية 30 ثانية إلى أنها دخلت في المود الاكتئاب اللي هياخد منها يومين. فتبص دلوقتي على تملك هذا السبايرال التصعيدي وليس فكرتها السلبية، تفكيرها السلبي في اكتئابها، يعني ليس الفكرة نمرة 2 ولا الفكرة نمرة 1، ليس أنها بتفكر بسلبية في اكتئابها وليس في أنها مكتئبة لأنها مش بتعرف تعبر عن نفسها عند الحاجة، لكن لأجل أنها تراكم هذا الاكتئاب بيعمل نوع من العجلة تصعيد acceleration، بيصعد الأمر إلى مود اكتئابي هياخدها متراكم فوق بعضه، هياخدها لمدة يومين ثلاثة في مود اكتئابي اللي هو دي حاجة تزهق كل مرة نفس القصة، عجلة بتدور. فقالت لنفسها الجملة الأخيرة، أنا قرفت من نفسي. فلما بتبص لفكرتها الرابعة عن تراكب هذا الاكتئاب والتصعيد لغاية ما وصلت للقمة اللي هي ربما تقودها إلى الانتحار يوما ما، قالت أنا قرفت من نفسي. فهي مش قرفت من نفسها فقط بسبب أنها عاجزة عن التعبير، لكن قرفت من نفسها بسبب أنها تفكر في عجزها بطريقة سلبية، وبسبب أن تفكيرها في سلبيتها في التفكير في عجزها بتقودها إلى مزيد من الاكتئاب، يجعلها تقضي تدخل في مود عام من الاكتئاب بتقضي فيه يومين داون، محبطة جدا إلى أسفل. لو توقفت عبارتها الذاتية عند أنا معرفتش أتكلم أو أواجه زي المرات اللي فاتت، وأنا بعدل هنا دلوقتي في كلماتها لأن لازم تعدل لو إحنا عايزين نعمل تغيير، لو توقفت عند هنا أنا معرفتش أعبر زي كل المرات اللي فاتت، بس وقفت هنا عند هذه الفكرة المحزنة لكن ما راحتش فكرت فيها بسلبية وقالت كلمة رجعنا للسلبية تاني، وطبعا دلوقتي هروح مكتئبة، ودخلت في عملية السبايرال دي، لو ما دخلتش في عملية السبايرال دي الاكتئاب هيبقى يكون أقل جدا والمود الاكتئابي مش هيأتي ومش هتقضي اليومين في الاكتئاب. إذن هنا بنشوف إيه اللي عايز يقوله لنا إليس بقى، إن ازدياد الوعي عند الإنسان بما يدور في داخله وطريقة تفكيره مع نفسه، هذا الازدياد في الوعي هيعمل اعتراض، يصنع اعتراضا لتصاعد عملية التفكير السلبية التي تحدث داخله مما يغير من سلوكه. ازدياد الوعي، الفرضية دي بتتكلم عن ايه؟ عن ازدياد الوعي والفهم الاستبصار، وعن مراقبة الانسان مونيتورينج، ملاحظة ومراقبة الانسان لفكره. هي لو ما توقفتش قصاد نفسها وطلعت نفسها بره نفسها، خلوا بالكم الحته دي، بصوا معايا ركزوا معايا، الانسان لابد يعمل حاجه احنا ما تعلمناهاش ابدا هنا، ان الانسان يستطيع ان ينظر الى نفسه وكانه خارج نفسه ويراقبها، يعملها مونيتورينج، كيف تفكري ايتها النفس. فاكرين لما قلنا امبارح المثل بتاع داوود ما ذكرته، لماذا أنت منحنية نفسي، بيخاطب نفسه في مناجاة وكأن بيخاطب شخص آخر، فبيعمل مونيتورينج، عملية مراقبة وملاحظة. الإنسان لو ما تملكش هذه الخاصية الطبيعية اللي الله خلقها فيه وتنازل عنها زي ما حصل عندنا هنا، مش هنعرف نقول حاجة أصلا في المحاضرة دي، لأن لازم نبتدي من أن احنا نرصد ونراقب تفكيرنا ماشي إزاي، فنبص على تفكيرنا وكأنه خارجي عنا. أنا فكرت إزاي في الدقيقة دي دلوقتي؟ أهي لو وقفت وبصت لنفسها وقالت أنا فكرت إزاي في الدقيقة دي؟ وقلت إن أنا مش هعرف أعبر زي كل مرة وده هيخدني للسلبية، بس لا 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 لا، وقامت متراجعة، قلت لا مش لازم أعمل زي كل مرة واستسلم للسلبية، أنا هرجع عن السلبية، أنا معرفتش أعبر زي كل مرة، بس أقدر أقول لنفسي دلوقتي إني هعمل حاجة مختلفة. اذا هي هنا بتعمل ايه؟ انا عايز اقول ايه العمليه دي؟ انها عامله مونيتورنج لنفسها. مونيتورنج يعني عارفين مونيتور يعني ايه؟ يعني واحد بيشوف في الشاشه ما يحدث في الداخل، بيشوفها قصاده فبيتابع بيلاحظ عشان اي غلطه تحصل يبقى شايفها قصاده. اذا نفسها دي منفصله عنها مجازا، عشان كلمه منفصله دي ممكن تدي انطباعات خاطئه، فهي قادره تشوفها فتعمل اعتراض. عمليه ازدياد الوعي دي هتعمل اعتراض اذا نجحت، اذا كانت سليمه ونجحت هتعمل اعتراض لتصاعد عمليه التفكير السلبي التي تحدث داخلها، فبالتالي تؤثر على السلوك، تغير السلوك سلوكها. من غير الاعتراض ده، من غير ما يحصل الاعتراض، هيستمر التفكير السلبي في عمليته التصاعديه الى ما لا نهايه. عشان كده هو سبايرال، الى ما لا نهايه لغايه الانتحار. هيفضل الحلزون يلف يلف ويتصاعد 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 الى القمه لغايه ما ينفجر الانسان. لازم المراقبه، زي ما قلنا الرصد، المراقبه والرصد علشان يقدر يحصل نوع من البصيره. وجايز البصيره ما تحصلش لوحدها، تحصل بمساعده قراءه، تحصل بمساعده كتابه مذكرات زي ما قلنا امبارح، تحصل بمساعده حديث مع شخص ناضج وجاد ومخلص وامين وغير مهزار. فيحصل وعي، وبعد الوعي يحدث الاعتراض. كل السلسله دي مش بالضروره حتميه انها تمشي، لان ممكن الانسان يتوقف عند اي لحظه وما يكملش. زي ما قلت التغير مش مضمون اكيد، وفي يوم ما في المحاضرات دي او في وقت ما هنفهم ليه. لكن بالتاكيد بدون هذا الاعتراض، زي ما قلنا بالتاكيد بدون هذا الرصد، فهنا ايضا بالتاكيد بدون هذا الاعتراض اللي جاي من المراقبه، زي ما قلنا بدون الرصد وتصحيح الاخطاء، بدون الاعتراض اللي جاي من المراقبه، هيحصل استمراريه الى ما لا نهايه في التصاعد السلبي. لان الانسان عنده هذه الخاصيه انه يفكر بطريقه سبايرال. الخاصيه دي موجوده، مش هيجيبها من بره، هي موجوده. هيفضل يفكر بالطريقه دي بالطريقه دي بالطريقه دي، لازم يشوف ويوقف والا لا امل. فلو سين راقبت ولاحظت نفسها وامسكت بنفسها، يعني قفشت نفسها وهي تكرر العبارات السلبيه عن نفسها بعد ان فهمت خطا تفكيرها هذا، وده اللي بنسميه الوعي. الوعي هو ايه؟ هو انها ادركت ان تفكيرها ده خاطئ وانها بتكرر هذه العبارات السلبيه. فلو خدت الموقف ده انها لاحظت وقفشت نفسها، فامساكها لنفسها هنا هيوقف الطريق، وهو ده الاعتراض، هيوقف الطريق امام عملية تصعيد التفكير السلبي وازدياده. إليس بيقول لنا هنا شيء جديد هام جدا، نقطة اخرى في نفس الموضوع. بيقول لنا شيء جديد هام جدا. بفترض ان احنا فهمنا السبايرال ثينكينج دلوقتي، اوكي؟ فهنقل لنقطة اخرى. إليس بيقول حاجة تانية مهمة قوي. بيقول الانسان ما يقدرش يحتفظ بفكرتين متناقضتين جواه في نفس الوقت. اذا، لسه باقي الجمله، اذا وعي لهما بوضوح وجديه وعمق. اللي جاي بعد اداه الشرط اذا هو ده المفتاح. اللي جاي بعد اذا هو الباسورد، هو مفتاح كلمه السر. اذا وعي لهما الفكرتين المتناقضتين دول بوضوح وجديه وعمق، فاذا ما وعيش ليهم لا يقدر يحتفظ طبعا بافكار كتير قوي متناقضه جواه ومتضاده. وحطوا علامه كده في هامش اذهانكم، فوت نوت عند الحته دي، لان هنجي لها بعد محاضره او اتنين، وهنقول الانسان المصري ازاي قدر يخدع التكوين الانساني ويقول حاجه إليس ما يتوقعهاش. فهحطه بس فوت نوت عليها، ملاحظه كده لغايه ما نوصل لها. لكن إليس بيقول ان الانسان لا يستطيع ان يحتفظ بفكرتين متناقضتين بداخله في ذات الوقت اذا وعي لهما بوضوح وجديه وعمق. فاذا حصل لنا وعي، هنا بقى يجي يربط الوعي اللي بيتكلم عنه، سواء بعمليه السبايرال ثينكينج او باي تفكير داخلي بيحصل، اي خواص بتحصل جوانا في تفكيرنا، اذا الانسان حصل له وعي بفكره صحيحه او اسلوب صحيح في التفكير، متضاد مع الفكرة الخاطئة أو أسلوب التفكير الخاطئ اللي جواه، فإذا أصبح جواه دلوقتي فكرتين متضادتين أو متناقضتين أو أسلوبين متضادين. إيه اللي هيحصل؟ لازم هيحصل صراع داخلي مزعج. لازم فكرتين ضد بعض المتضادتين تماما، الأسلوبين المتضادين تماما، لو وعى ليهم بجدية وعمق هيتخانقوا مع بعض، مش هينفع يقعدوا مع بعض. زي بالظبط تجيب قطبين كده من المغناطيس زي بعض فيقعدوا ينفروا مش عارفين يجوا جنب بعض، هيقعدوا يتخانقوا مع بعض وانت تحاول تقربهم بايدك، عارفين التشبيه ده، فينفروا. فدلوقتي الفكرتين المتضادتين تماما دول هيحصل خناقه، هيحصل صراع داخلي مزعج لن يهدأ ابدا حتى نختار الاحتفاظ بواحده فقط، سواء الفكرة الصحيحة أو الفكرة الخاطئة. مش بالضرورة أن تحتفظ بالفكرة الصحيحة، مش مهم أنك تحتفظ بالفكرة الصحيحة أو الخاطئة، مش ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه دلوقتي، لكن المهم أن الفكرتين دول هيفضلوا يتخانقوا جواك لغاية ما تختار أنك تحتفظ بواحدة وترفض الأخرى عشان تفض الصراع الداخلي ده وتتخلص من التوتر اللي ناشئ عنه. يعني في توتر، طول ما في صراع داخلي في توتر، أو اللجوء إلى حاجة أنا أسميتها حل التسطيح. أدلر سماها التفاهة، أنا سميتها حل التسطيح. التسطيح، حل التسطيح هو المهرب بقى اللي ممكن يلجأ إليه الإنسان، هو ترك عملية التفكير عند مستوى السطحي والاقتناع بهذا المستوى، ثم إلهاء الفكر يعمل له ديستراكشن ورفض أي مزيد من الوعي. حل التسطيح هو ترك عملية التفكير، كويت، يكويت، يتوقف، يترك، يقلع عن عملية التفكير عند هذا المستوى السطحي. يعني لسه عملية التفكير مفروض هتاخد معاه بروسيسنج، يعني في معالجة أكتر وأكتر، وإني هسأل نفسي السؤال ده هيولد لي جوايا أسئلة فأسألها لنفسي، وبعدين كل سؤال من الأسئلة اللي اتولدت هتولد أسئلة تانية، ففي عملية بروسيسنج. فحل التسطيح هو أني لا 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 لا، أنا مش هدخل في وجع الدماغ ده، هقف عند مستوى سطحي، هترك عملية التفكير عند مستوى سطحي واقتنع بأن هذا المستوى مشبع ومرضي، أنا كده ساتسفايد، هي كده وأنا كده فاين، وصلت إلى القناعة المشبعة والمرضية ليا. فحصل أن أنا ضحكت على نفسي، ألهيت نفسي، distracted myself، ألهيت نفسي فكريا، ضحكت على فكري خليته ما يستأنفش في عملية التفكير. فهنا يستطيع الإنسان أن يضحي بالصواب أو يسقطه لفض الصراع الداخلي وإنهاء حالة التوتر دي، وده اللي بنسميه باللغة العامية بريح دماغه أو اشتراها، ريح أو كبرها. فاللجوء لحل التسطيح ده بيشرح لنا نوعا ما، بيشرح لنا ليه عملية التغيير صعبة. اللجوء إلى حل التسطيح بيشرح لنا ليه التغيير صعب، لأن الإنسان كثيرا جدا ما هيتوقف عن التفكير وهيلجأ إلى حل التسطيح أول ما تتصارع الأفكار. فليه في ناس مش هتصل إلى التغيير؟ لأنه هيخرج من المحاضرة دي لقى أفكار جديدة صائبة هزت وكادت تزحزح، أفكار خاطئة أخرى، وابتدى الصراع بقى يأكل جواه، في عملية توتر زي ما يكون في حاجة بتزن، تروس عمالة تأكل في بعضها، ففي زن فكري داخلي وصراع هو ما تعودش أنه يستحمله، فهيقرر أنه لا، يعني أنا كويس أوي أن أنا جيت حضرت هنا، على الأقل سمعت الكلام ده، فعلا ده كلام جميل قوي وجيد، هخرج أجيب باكو بسكوت دلوقتي أول ما البريك يجي، فأنا فعلا تعلمت حاجة جميلة قوي، محدش في الكنيسة عندي تعلمها عن التفكير المنطقي، فعلا كلام إليس ده هايل هايل، الراجل ده أستاذ والناس دي هايلة، أنا لازم أبعت لهم ناس كتير قوي يحضروا عندهم في السيمينارات بتاعتي. فده اسمه إيه؟ أنه أقنع نفسه بالتوقف عند هذا المستوى السطحي، ده حل التسطيح. فهو كده وصل لنهاية المعضلة، حل المعضلة، بس هو حلها ازاي؟ عن طريق اللجوء لحل التسطيح، فضحى بعملية التفكير في حد ذاتها، ضحى بعملية التفكير في حد ذاتها، ما سابش الصراع ده يستمر جوه يوم واثنين وثلاثة واسبوع واثنين وثلاثة، ويبحث اكتر ويسأل اكتر ويدور على كتب إليس اللي بتقول الكلام العجيب ده، ويتحدى نفسه اكتر، يعمل ايه في الكلام ده اللي عمال يتحداني، طب اعمل ايه في مجتمعي كله العربي اللي بيتحداني بكل القيم دي، واعمل ايه، وقعد يخبط راسه في الحيط اشهر علشان يصل للحاجة. فقال طب وليه وجع دماغنا؟ فإذا أراح عقله من الصراع الفكري، فبالتالي الصراع توقف، فبالتالي عملية التفكير والتغيير توقفت، فمش هيصل للتغيير، لأنه خلاص ما بقوش الفكرة الجديدة بتصارع الفكرة القديمة جواه، ما بقوش بيصارعوا بعض. هو ضحى بواحدة منهم رماها والتمسك بالتانية، فالتنشن أو التوتر بتاع الفكرتين المتضادتين ذهب، فارتاح، فأقنع نفسه أنه وصل إلى الراحة والكونكلوجن، النتيجة الجيدة من هذه المحاضرات، واستفاد جدا لدرجة ان هو عايز يروح ينقلها لكنيسته ويعلمهم بيها. He is fine, he is okay. انا كويس، انا تمام، انا مية مية. هل حدث تغير؟ لا، ما حدثش تغير. ليه؟ لان التغير مش هيحصل الا لو الصراع ده استمر، الصراع الفكري استمر. حل التسطيح بيشرح لنا كمان، بيفسر لنا ليه الانتشار الشديد للأساليب السطحية زي قوة التفكير الإيجابي وتقنيات السيلف هيلب، المساعدات الذاتية اللي بتمثل حل التسطيح، وتلاقي رواجا ضخما كتب بتاعت السيلف هيلب اللي هو المساعدات الذاتية والتفكير الإيجابي وكيف تمتلك شخصية كذا، وكيف في أربع خطوات تصل إلى الثقة بالنفس والتأثير في الآخرين وإلى آخره. دي بيسموها قوة التفكير الإيجابي أو السيلف هيلب، كتب المساعدة الذاتية. تفسير انتشارها وروجها هو ان الانسان بيلجأ لها حل التسطيح. ليه؟ لانه مش هيقدر يعمل زي إليس ولا بيك ولا أدلر ولا الناس اللي هو قاعدة في امريكا، دول ناس نصهم رايقين، لكن هو هنا مش رايق طبعا، فهو مش هيقدر. فيعمل ايه؟ لا، ياخد ثلاث خطوات من خلال المحاضرات دي ويقول انا طلعت بالثلاث خطوات دول كويسين قوي، مقتنع بيهم، دول هايلين قوي، وانا هطلع انقلهم لكنيستي ومجموعه التلمذه بتاعتي، وذاتس فاين، انا ام اوكي. فالكتب دي تلاقي رواج بقى تنجح، لما يلاقي كتاب زي كده يقوم رايح جايبه على طول، وقول ده انا قريت كتاب، على الاقل خدت ساعه اقرا فيها كتاب اللي هو من 30 40 صفحه دول، وعرفت ازاي اقول كلام ايجابي وكلام منطقي، و فانا بعمل واجبي، ام دوينج فاين، بعمل واجبي كويس مع نفسي. لأنه طبعا لو ما لجأش الحل التسطيح فهو عنده صراع ضخم عشان يقدر يصل إلى خلع للقديم على حسب تعبيرات الكتاب المقدس، واعتناق أو لبس الجديد، لأنه ده اللي احنا بنشرحه هنا في إليس بيعبر قوي عن عملية ما يسمى بتجديد الذهن اللي احنا بنتكلم عنها في الكنائس. وخلوا بالكم أنا أحط إضافات كتابية كتير، لأنه إليس رغم أنه ملحد لأنه بيقدم حاجات كتير جدا تتماثل مع الكتاب المقدس، فانا هحط لها الرجلين دي والادله في الفكره او الفلسفه المسيحيه. ففكره بولس عن خلع القديم واعتناق او لبس الجديد هي بتعبر عن هذا الصراع الفكري. محدش بيخلع القديم ويلبس الجديد في ثلاث دقائق زي ما هو واقف قصاد الدولاب وغير هدومه قبل ما يجي الاجتماع هنا، لا، ده عمليه صراع مستمر. هذا اذا قابل الانسان تبني هذا الجديد فهيدخل في صراع معاه، ربما يمتد شهور وربما سنوات، ربما سنوات، علشان يضحض أو يفند فكرة معينة ويتخلى عنها ويرمي كل تبعياتها، لأن ليها ديول وتبعيات، وبعدين يتبنى الجديد ويبتدي يدرب نفسه على تبعاته. دي حدوتة قد تاخد 5 سنين من شخص في فكرة ما، 5 سنين فعلا بدون مبالغة في فكرة معينة. فطبعا هنا في الفرضيه دي بنشوف اهميه التنبير الشديد اللي بعمله دايما، ودكتور سامي في محاضراته بيعمله دايما، على القراءه، لانه بدون قراءه هنتعرض ازاي للجديد، هنتعرض ازاي للفكر، هنلزم فكرنا ازاي بالتفكير فيما نقراه اذا كنا مش هنقرا. ما انا ايه اللي هيلزمني ان افكر لما امسك كتاب زي كده ويقول لي افكار تتحدى تفكيري واستمر امشي في هذا التحدي، مش هقرا وارمي. فدي الاهميه الشديده للقراءه، وبدونها ما فيش تغيير، سواء على المجال الروحي او المجال العلماني غير الروحي. يعني الغايه في الكتاب المقدس هي نفس الشيء، ازاي هتبنى الجديد ما يقدمه لي الكتاب المقدس واتغير عن فكري ان لم اقرا الكتاب المقدس نفسه. اذا الدراسه والمشوره يلعبان دورا اساسيا في الوعي والاستبصار. واذكركم مره اخرى في ان في نوعين من القراءه ما فيش نوع ثالث ليهم، يا اما قراءه متعلقه بالفكر او تخاطب الفكر او اشياء تداعب الاهواء. مفيش بديل ثالث، يعني محدش يقول لي ان في بديل ثالث. اي بديل ثالث هيتحط تحت واحد من الاثنين، يعني ممكن تلاقي تصنيفات فرعيه طبعا، بس هيتحطوا تحت صنف من الاثنين دول. اوكي؟ ليه الناس بتقرا مثلا جرايد كتير طول النهار بس ما بتتغيرش؟ ليه؟ لانها بتداعب شيء جواه. الفضول ده اللي اسمه الاهواء. تداعب الفضول، حب امتلاك المعرفة، بس مش المعرفة الحقيقية، امتلاك المعرفة اللي هي بتاعت الثرثرة، الفضول، ان هو يبقى عارف اخبار فلان وعلان وفلان عمل والبنزين طلع والدولار نزل والاخبار، لان knowledge is power. المعرفة بالمعنى ده هي قوة، تديله قوة. واللي حصل في افغانستان واللي حصل مش عارف فين والوزير والدوي او راح وجي، فبتداعب اهواء معينه داخل اهواء الفضول، امتلاك القوه، فكل ده بيندرج تحت مداعبه الاهواء. فما فيش اختيار ثالث. يعني لو هو قعد الجورنال اللي بيقراه ده من الجلده للجلده، لو قعد في الوقت ده يقرا كتاب لادلر ولا اليسون هيطلع بحاجات ضخمه قوي. طيب وهيحصل تغيرات ربما. طب ليه ما بيحصلش لما بقعد اقضي ساعتين في الجورنال؟ لان الجورنال ما يتصنفش تحت هذه الفصيله من القراءه، يتصنف تحت الفصيله الاخرى بتاعت مداعبه الاهواء. يعني الصفحات اللي بتنتحل صفه العلم، ده انتحال لصفه الفكر او العلم. الصفحات دي ليست فكر. قراءه الجرايد مش فكر. مش فكر ابدا ان انا اقعد اعرف تحليل الدوري من صفحتين مكونين من 10 اعمده، ده مش فكر. تحليل المعلقين الرياضيين في 10 اعمده كاملين مش هيديني فكر، يبقى ترفيه. انه ليس فكر. الترفيه ده صنف تاني. ففي اصناف كتير فرعيه هتحط تحت الحته دي. ترفيه اما اقعد اقرا مجله ضخمه 60 70 صفحه، اما امسك روتانا سليمة ولا مش عارف ايه ولا حاجات دي انا مشفتهاش، بس بتوقع ان يعني ده اللي وارد في السوق بتاعي دلوقتي او الحاجات يعني اللي موجوده في السوق دي 60 70 80 صفحه واقعد اقراهم. يعني حجم من القراءه ده عمل ايه؟ ما عملش اي حاجه. لكن ليه اجيب الصبر والوقت ان اقعد اقرا ده كله؟ لان في اهواء معينه تداعب في داخلي. فما فيش اختيار ثالث، يا بقرا شيء يخاطب فكري يا شيء يداعب اهوائي. مفيش اختيار ثالث للمره الالف. اذا القراءه والدراسه في الكتب النافعه دي او القراءه النافعه او حتى في الكتاب المقدس لهم دور شديد جدا، والمشوره ايضا تلعب نفس الدور بس مش بدون القراءه طبعا. يعني المشوره تيجي نمره اتنين بعد القراءه، يعني المشوره مش هتيجي نمره واحد ومش هتيجي بديل ابدا للقراءه. لذلك المشوره تفشل ولا تنجح، المشوره مش سحريه. ده كثيرا ما المشوره تفشل، وانا فاتح مكتب مشوره هو بقالي 20 سنه، يعني المفروض بالعكس اقول لكم كلام يعمل لي بروموشن، يعمل ترويج للمكتب. لا 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 لا، المشوره تفشل ولا تنجح لانها فش سحر في حد ذاتها. فكل اللي بيجي اللي ياخد جلسه مشوره متوقع ان احنا نديله قصايد سندريلا ونلمسه بيها فيطلع. المشوره تفشل فشل ذريع لانها فش سحر في ذاتها. اذا كان الكتاب المقدس حد ذاته بيفشل في تغيير الانسان، المشهور احسن من الكتاب المقدس. رايت. لما نمسك المزامير ونعمل منها اسحار، ده مش فشل الكتاب المقدس؟ ما غيرتش حاجه فينا. لما بلاش الاسحار، لما استعمل الكتاب المقدس استعمالات كثيره غير انها تغيرني. فالقراءه هي نمره واحد، ما فيش كلام. الدراسه والمشوره يلعبان دورا اساسيا في الوعي والاستبصار. وبالطبع لازم في نهاية النقطة دي ندرك أن عملية الوعي والتغيير أو التغير ده ورفض القديم وتبني الجديد لا يكفي حدوثها مرة واحدة أبدا. لازم تتكرر عشرات ومئات المرات لمواجهة الاعتياد السلبي. إزاي تكسر عادة؟ عادة جديدة. العادة اللي اتكونت في 10 سنين ربما تحتاج تتكسب في 20 سنة لو كان سنك 25 سنة النهاردة أو 26 سنة، ربما تحتاج 20 سنة تانيين عشان تكسر العادة اللي كونتها في 15 أو 10 سنين اللي فاتوا. مين هيقدر يعمل كده؟ طبعا مش هيحصل، حد هيكرس نفسه 20 سنة في صراع علشان يعمل تغير في شخصيته، محدش، عشان كده التغيير لا يحدث إلا نادرا. طبعا كلكم بتقولوا ازاي جايبنا لنا الكلام ده علشان يعقدنا، المفروض ان انا اقول لكم كلام اشجعكم بيه، ولا انا جايبكم ليه عشان اقول لكم ما فيش تغيير؟ طب ما احنا جايين ليه؟ انتوا جايين علشان اقول لكم الحقيقه مش عشان اضحك عليكم، فلو الحقيقه مؤسفه ما عنديش غيرها، هي دي الحقيقه. لازم ندرك ان عمليه الوعي والتغير، رفض القديم وتبني الجديد، لا يكفي حدوثها مره واحده ابدا، بل لابد من تكرارها لمواجهه الاحتياج السلبي، سواء على مستوى الفكر او على مستوى السلوك اللي تكون لسنوات طويله. لازم يحدث حصار، لازم اشكل حصار متكرر على الاعتياد السلبي الفكري والسلوكي، لازم اعمل حصار عليه من كل ناحيه، كل شهر، كل اسبوع، كل يوم، من هنا بحاصره، من هنا بحاصره، من هنا بحاصره، وبالقرايه هنا بحاصره، وبكتاب. حرب مستمره، حرب وتحدي مستمر بلا هوادة، بلا هوادة، بلا هوادة. التوقف يرجعك لورا، ما يوقفكش في مكانك، يرجعك لورا. فلازم يحصل حصار متكرر من كل الجهات، وده بيعني استمرار ممارسة التغير عن طريق الفهم والاستبصار، لأن العادة لن تنكسر إلا ببناء عادة بديلة. هنا بتنتهي الفرضية نمرة 3، ونفتح فترة الأسئلة ليها. لما قلت ان التغيير عملية شاقة، ده اللفظ اللي انا استخدمته، او حلك باشياء بالضبط، يكاد يكون مستحيلا، يكاد يكون مستحيلا، صح. انا اعني هذا اللفظ، اعني هذا السيمانتيك. ادلر قال اشق شيء على الانسان ان يعرف نفسه وان يغير من هذه النفس، اشق شيء، مش اسهل شيء، هو اشق شيء، شيء مش شيء شق، لا هو الاشق. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ افعل التفضيل. لا ليه؟ دي مفيش تفضيل، لا دي هي the most. اشق يعني مفيش شيء تاني اشق منه، يعني هو في القمه وبعد كده كل شيء تاني اسهل منه شويه. وادلر ده لو مش عارفينه هو اكثر انسان في العصر الحديث فهم النفس البشريه، اكثر انسان في القرن العشرين بالتحديد فهم النفس البشريه، الاب الروحي لعلم النفس، مش فرويد. اوكي، اشق شيء على الانسان، ذا موست، اشق، مفيش حاجه اشق تاني، مفيش، الا العلاقه مع الله، لان طبعا ادلر مش مسيحي، فالعلاقه مع الله اشق، لكن في المستوى اللي هو ملوش علاقه بالروحيات، اشق شيء على الانسان. في حاجه اشق منه؟ لا مفيش، لا يوجد. انه يعرف نفسه ويفهم نفسه وان يغير من هذه النفس، وانا مؤمن جدا طبعا بالكلمات دي.
بس
ليه
الكلام ده صح؟ لو هو مش عايز، لو الانسان حد يغير نفسه وحب ان هو يتابع
ايه الاخطاء اللي هو كده، انت بتقدمها بطريقه تو سامبل،
يعني
فيها تبسيط زائد جدا، تو سامبل، انه لو فهم او هو عايز خلاص، تبسيط زائد جدا، تو سامبل. شق شيء على الانسان ان يعرف نفسه وان يغير من هذه النفس، اشق شيء.